رحمه الله إن قل فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضجين في العرفيات بعد أن أورد المستشكل مرتين على المصنف رحمه الله قاصدا بذلك تصحيح الترتب في المسألة ولم يجدي ذلك نفعا حيث أجاب المصنف عنه كما عرفتم يأتي الآن ويحاول تصحيح الترتب بما استدل به القائلون بالترتب من البرهان الإني وهو وقوع الأمر الترتبي في العرفيات بل والشرعيات أيضا ومن المعلوم أن الوقوع أدل دليل على الإمكان ومعه لا سبيل إلى إنكار الترتب والالتزام باستحالته وحاصل ما أفاده في توضيح ذلك أي البرهان الإني وحاصل ما أفاده في توضيح ذلك أنه قد أثبتتم لحد الآن استحاله دليل العقلي ماذا أثبتتم استحالة عليكم السلام استحالة الأمر الترتبي في حين أننا وقفنا على موارد كثيرة في العرفيات بل وفي الشرعيات أيضا ظاهرة تلك الموارد في وقوع الأمر الترتبي والتحقق الخارجي للأمر على نحو الطولية أما في العرفيات فكما إذا قال المولى لعبده انقذ ولدي وإن عصيت فانقذ أخي أو قال شخص لولده اذهب إلى المدرسة وإن عصيت فاقرأ القرآن أو اذهب إلى المسجد إلى غير ذلك من مواردي الامر بالضدين طوليا. واما في الشرعيات فموارد عديدة، منها ما إذا وجب على شخص السفر في شهر رمضان لحفظ نفس أو لحفظ عرض ونحوهما، ولكنه عصى ولم يسافر، فإنه في تقدير العصيان يجب عليه الصوم قطعا، فهو مكلف في حال واحد بما في ضدين بنحو الترتب بالسفر مطلقا وبالصوم على تقدير المعصية. فيقول المولى: سافر في شهر رمضان وإن عصيت فصم. ومنها ما إذا وجب عليه، أي على الشخص، قصد الإقامة في أثناء السفر، كما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان وقد ضاق به الوقت. فيجي الخطاب أنه ماذا؟ أنه الإقامة 10 أيام حتى يأتي عليك التمام، فتصوم وتقضي ما فات منك من شهر رمضان لأن الوقت قد ضاق عليك. ولكنه عصى ولم ينوي الإقامة فيه، فإنه في تقدير العصيان يجب عليه القافر ويحرم عليه الصوم شرعا، فهو أيضا مكلف في حال واحد بضدين بنحو الترتب إلى غير ذلك من الفروع الفقهية التي يظفر عليها بالتتبع. وأهم دليل على إمكان شيء وقوعه الخارجي وتحققه خارجا، إذ لو لم يكن ممكنا لما وقع خارجا، فإن الوقوع آية الإمكان وفرع الإمكان. وعندها فإذا أثبتتم محالية الترتب فما تقول فما تفعلون في هذه الموارد الظاهرة في وقوع الأمر الترتبي، وما الحيلة في ذلك؟ علامة استفهام. فالمستشكل بهذا البيان يريد ماذا؟ أن يصحح الترتب من خلال البرهان العلمي، يعني من خلال الوقوع الخارجي في العرفيات بل في الشرعيات. من هذا الوقوع راح نستكشف ماذا؟ إننا نستكشف أن الترتب وأن الأمر الطولي صحيح وواقع وممكن ولا غبار عليه. أجاب المصنف رحمه الله بما محصله أن أي مطلب إذا ثبت بالبرهان العقلي أنه محال وممتنع وحصل لدينا اليقين باستحالته، فالوظيفة الأخذ بمفادي ذلك البرهان، وعندها فلا بد من توجيه الظواهر التي تأتي على خلاف ذلك البرهان القاطع. هذا قانون كلي وبحكمه الترتب محال، وما ورد في العرف والشرع على خلاف ذلك فلا بد من توجيهه، فلا بد من توجيهه بأحد نحوين. النحو الأول إما أن يلتزم في الموارد المذكورة وأمثالها، نحن كنا بعض الموارد من العرفيات ومن الشرعيات وأمثالها، إما أن يلتزم بأن الأمر بالمهم إنما يكون بعد الإعراض ورفع اليد وصرف النظر عن الأمر بالأهم، بمعنى أن المولى في المرحلة الأولى وجه الخطاب إلى الأهم وأمر به، أي بالأهم، ثم في المرحلة الثانية عندما قال وإن عصيت فافعل كذا فقد تجاوز عن أمر الأهم ونظر إليه كالعدم، ف فلذلك أمر بالمهم. فليس إذن هنا أمران بالضدين حتى يصح اجتماعهما على نحو الترتب. فليس إذن هنا أشجد ما قلنا أمران بالضدين حتى يصح اجتماعهما على نحو الترتب. وهذا أجنبي عن الترتب المبحوث عنه، فإن بحثنا في فرض بقاء الأمر بالأهم حتى يتحقق اجتماع طلبين فعليين متعلقين بضدين في آن واحد، فإن هذا هو الذي فيه المحظور. فالقائلون بالترتب يصححونه من خلال منه؟ من خلال الترتب، بينما صاحب الكفاية لا يرتضي بذلك بل يصححه من خلال الملاك، ملاك الأمر. النحو الآخر قلنا بأحد نحوين، وإما أن يلتزم فيها بكون الأمر بالمهم ليس أمرا مولويا بل إرشادا إلى محبوبيته وبقاء الملاك فيه، فيه أي في الأمر، الأمر المهم، يعني إرشاد إلى ما يحكم به العقل، حيث أن العقل يدرك بأنه أيها العبد بعد أن عصيت الأهم فلا تهدر وقتك ولا تتلفه، فلا أقل قم وأتي بالمهم. يعني تقول الآن تخالفت الأمر المولى الأهم عصيت، فمع ذلك أنت لا تهدر وقتك هكذا وتتلفه، فقم الآن وأتي بالمهم كي تستحق المثوبة. مو الأمر بالمهم، أكو ملاك بي باقي، أكو محبوبية، فهذا الأمر بالمهم إرشاد المن إلى محبوبيته وبقاء الملاك فيه. قم وأتي بالمهم حتى تستحق المثوبة، وتكون هذه المثوبة جابرة المن لبعض ما يرد عليك من العقوبة على ماذا؟ على مخالفة أمر الأهم. نقطة واسطة، أمر المولى بالمهم أيضا إرشاد إلى هذا المطلب، هذا المطلب الذي يحكم به العقل. أمر المولى بالمهم ماذا؟ إرشاد إلى هذا المطلب. وهذا مما لا محذور فيه، فإن المحذور ما إذا كان كلا الأمران، يعني أمر الأهم وأمر المهم، ما إذا كان كلا الأمران أمرين مولويين فعليين متعلقين بالضدين في آن واحد. وأما إذا كان أحدهما مولويا والآخر إرشاديا فلا محذور فيه، لأن الإرشادي ليس أمرا وطلبا حقيقة حتى يلزم طلبان مولويان فعليان متعلقان بضدين كما هو المراد من الترتب، حتى يكون بالتالي اجتماعهما برهانا إنيا على وقوع الترتب فضلا عن إمكانه. يعني ليس كذلك، يعني هذا الأمر مو أمر مولوي، أمر إرشادي، الأمر إرشادي ليس طلبا حقيقة حتى شنو، حتى يلزم طلبان كذائي، وبالتالي يكون اجتماعهما برهانا إنيا على وقوع الترتب فضلا عن إمكانه، ليس الأمر كذلك. فإذا أو فالنتيجة أن الترتب محال ولا يمكن تصحيح الضد العبادي من خلاله. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالإشكال الأول للمصنف على مسألة الترتب. عرفتم هناك بعد أن بينا تصحيح هذا الضد بالترتب والقائلون بالترتب، بعد ذلك قلنا أورد على الترتب بعدة إشكالات. المصنف رحمه الله في الكفاية أشكل على الترتب بإشكالين. هذا إلى هنا كان تمام الكلام فيما يتعلق بمن بالإشكال الأول. وأما إشكاله الآخر على مسألة الترتب فقد بينه بقوله ثم أنه لا أظن نقاط إلخ، وهو أن القول بالترتب يستلزم لازما باطلا مما لا أظن أن القائل بالترتب يلتزم به. يعني شنو؟ يعني فضل عن إحنا يقول نحن اللي لا نلتزم مع الترتب بطبيعة الحال، نحن ماذا؟ لا نلتزم بذلك اللازم الباطلي، لكن هم القائلون بالترتب لا يلتزمون بمن؟ بهذا اللازم اللي يستلزم مين؟ من القول بالترتب. بيان المطلب. أن معنى الترتب ما هو؟ علامة استفهام. فراح يدخل من خلال معنى الترتب. معنى الترتب أنه في فرض العصيان المتأخر أو العزم على المعصية الأمر بالأهم فعلي، كما أن الأمر بالمهم أيضا فعلي، وطلب الضدين في هذه المرحلة مما لا مانع منه. ليش؟ لفرض تصحيح ذلك من خلال الأمر الترتبي. أليس هذا معنى الترتب؟ يعني في فرض العصيان المتأخر أو العازم البناء على المعصية الأمر بالأهم قلنا فعلي، والأمر بالمهم أيضا فعلي. وأنتم ماذا تقولون؟ أن طلب الضدان بهذه المرحلة ما بمانع. ليش ماكو مانع؟ لأنه نصحح من خلال الأمر الطولي، الأمر الترتبي شن فارزة. وعندها فنتساءل لو أن المكلف عاصى كلا الأمرين في أول الوقت فلم يزل النجاسة ولم يؤدي الصلاة، لا أزال النجاسة ولا صلى كلاهما، فعصى كلا الأمرين في أول الوقت، فهل هنا نتساءل فهل هنا في صورة عصيان الأمرين هل هنا عقاب واحد أو عقابان؟ وحدة العقاب أو تعدد العقاب؟ علامة استفهام. فإن قلتم بأنه ليس هناك إلا عقاب واحد، قلنا يعني إن قلتم قلنا أن هذا خلاف القاعدة. ليش خلاف القاعدة أو كيف؟ فإنه بعد فرض أن التكاليف متعددة لابد أن يكون العقاب متعددا وفي صورة مخالفتها. تفرضتم تكاليف متعددة، الآن المكلف خالف تلك التكاليف، عصى تلك التكاليف، فلا بد أن يكون مقتضى القاعدة الأولية تعدد العقاب. فإن قلتم بأنه ماكو إلا عقاب واحد، قلنا أن هذا خلاف القاعدة، شلون يصير؟ وإن قلتم بأنه هنا عقابان، قلنا بأن هذا مما لا ينسجم ولا يلتئم مع حكمة المولى الحكيم، ليش ما ينسجم مع حكمة المولى الحكيم؟ وذلك لأن المكلف غير قادر على امتثال كلا الأمرين في حال واحد. لا يمكن العبد لا يمكنه الجمع بين الضدين كذلك أي في حال واحد. فالعقاب على مثل هذا عقاب على أمر غير مقدور، والعقلاء يستقبحون مثل هذا العقاب ويحكمون بضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر العبد عليه. فإذا القول بالترتب يستلزم تعدد العقوبة، واللازم هذا باطل، وبطلان اللازم بين خطين أعني تعدد العقاب بين خطين كاشف عن بطلان الملزوم وهو الترتب. ثم خرج الآخوند رحمه الله بنتيجة تلك الإشكالات الواردة على الترتب، وهي أنه قد اتضح من تلك الإشكالات بطلان الترتب وعدم صحة ما فرعوه. شال المشهور، نحن ما زلنا كلامنا وين؟ في الأمر الرابع في بيان الثمرة، أليس كذلك؟ وعدم صحة ما فرعوه عليه من صحة العبادة المضادة والمزاحمة مع منه؟ مع الأهم. صححوها مين؟ من خلال الالتزام بالترتب، عدم صحة ذلك. فينحصر تصحيح الضد العبادي المزاحم بمن ينحصر بالملاك من غير حاجة إلى الأمر حتى نلتزم بالترتب. نطبق. قال رحمه الله إن قلت، يقول هذا المستشكل بعد أن أشكل علينا مرتين، إنه المرة الأولى بينه بصيغة لا يقال فإنا نقول، والمرة الثانية بينه المصنف بصيغة إن قلت، كان قاصدا بذلك شنو؟ تصحيح الترتب في مسألة الضد، ولم يجد ذلك نفعا له. إنه عرفتم أجاب المصنف عنه في كلتا المرتين. الآن يجي يخفف الوطئ ولكن هم يحاول أن يصحح الترتب من خلال ماذا؟ من خلال البرهان الإني. يعني من خلال الوقوع الخارجي للأمر الترتبي، يعني من خلال الوقوع راح يستكشف ماذا؟ أن هذا ممكن الترتب، الأمر الترتبي إذا ما كان ممكن كيف يقع في الخارجي؟ المستحيل والمحال لا يقع في الخارجي. فمن هذا الطريق يقول فما الحيلة، يوجه الخطاب للمصنف رحمه الله، يقول فما الحيلة فيما وقع، يقول بعد أن أثبتتم بالدليل العقلي محالية واستحالة الأمر الترتبي، فما الحيلة فيما وقع كذلك أي على نحو الترتب؟ فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين وين في العرفيات، بل ادعوا هذا في الشرعيات أيضا كما ذكرت لكم بعض الموارد من الفروع الفقهية. فما الحيلة؟ يقول الآن إذا تقولون باستحالة الترتب شو تقولون بهذه الموارد؟ شو نلاحظ أن الأمر الترتبي قد وقع في الخارج؟ يجيب المصنف رحمه الله يقول لا يخلو. هل لا يخلو؟ أكو في الشيء مستبطن اللي وضحته لكم من الخارج، أن أي مطلب إذا ثبت بالبرهان العقلي أنه محال وممتنع وحصل لدينا اليقين باستحالته، ماذا؟ فالوظيفة أن نأخذ بمفاد ذاك البرهان، وأي ظاهر يجينا على خلاف ذاك البرهان قاطع نوجهه، كن يتوجه. فهذه ظواهر، هذه الموارد ظاهرة، هذه الموارد العرفيات والشرعية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في وقوع الأمر الترتبي، فهذه الظواهر لا بد نوجهها. الآخر رحمه الله يقول يتم توجيهها بأحد نحوين. النحو الأول قال إما أن يكون الأمر بغير الأهم، يعني الأمر بالمهم في هذه الموارد وأمثالها، أن يكون بعد منه، بعد التجاوز، أي بعد إعراض المولى وصفح النظر عن منه، بعد التجاوز عن الأمر به أي بالأهم، وبعد التجاوز عن طلب الأهم حقيقة. يعني هذا اللي وضحته في المرحلة الأولى، يوجه خطابه للأهم ويأمر بالأهم، ثم في المرحلة الثانية عندما يجي يقول إن عصيت فافعل كذا، قد تجاوز عن منه عن أمر الأهم ونظر إليه كأنه العدم، لذا أمر بمن؟ أمر بالمهم. قال الأمر بالمهم إنما يكون بعد التجاوز عن الأمر بالأهم وطلب الأهم حقيقة. فليس هنا إذن جد، ليس أمران بالضدين حتى يصح اجتماعهما على نحو الترتب، وهذا إذا ماكو أمران أجنبي عن الترتب المبحوث عنه، لولا وهذا أجنبي عن الترتب المبحوث عنه. النحو الآخر، وإما أن نوجه بهذا التوجيه، وإما أن يكون الأمر بالمهم إرشادا، يعني ليس أمرا مولويا بل أمرا إرشادية، إرشاد لمن؟ إرشاد إلى محبوبيته، أي إلى محبوبية الأمر المهم وبقائه على ما هو عليه من الملاك، من المصلحة، من الغرض. ليش عبر بالمصلحة والغرض؟ المصلحة إشارة إلى ما هو المشهور عند العدلية من أن الأحكام تابعة لمن؟ للملاكات، للمصالح. عبر بالغرض إشارة إلى ما هو المشهور عند الأشاعرة من أن الأحكام ليست تابعة إلى الملاكات وإنما إلى أغراض، المولى عنده فد غرض ويقول بشيء ويأمر بشيء. قال إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة. يعني شو لولا المزاحمة؟ يعني يقول أن المزاحمة لم تؤثر في شنو؟ في ارتفاع ملاك الأمر المهم. ها؟ لم تؤثر في ماذا؟ في ارتفاع ملاك المهم، بل المهم باقي على ملاكه، باقي على ما هو عليه من الملاك. شال المزاحمة شو تسوي؟ المزاحمة إنما تؤثر في ارتفاع أمره المولوي، أمره المولوي يرفعه، يعني خليه إرشاد المن يصير إلى ملاكه، إلى محبوبيته، إلى ما هو عليه قبل المزاحمة. فالمزاحمة لم تؤثر في ارتفاع ماذا؟ ملاك المهم، بل باق على ما كان عليه قبل المزاحمة مع منه؟ مع طلب الأهم. إنما تؤثر المزاحمة في ارتفاع أمره المولوي. قال لولا المزاحمة. وأن هذا واو عطف عليه من؟ على محبوبيته. يعني شي يصير؟ وإما أن يكون الأمر بالمهم إرشادا إلى أن الإتيان بالمهمين ماذا يوجب؟ يوجب استحقاق المثوبة، فيذهب بها بهذه المثوبة. راح يذهب، يعني المثوبة جابرة هنا، المثوبة تكون جابرة، فيذهب بها بعض ما استحقه العبد المخالف من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم. لا أن الأمر بالمهم أمر مولوي فعلي كالأمر بالأهم، حتى يلزم طلبان مولويان فعليان متعلقان بضدين كما هو المراد من الترتب، وحتى بالتالي يكون اجتماعهما برهانا إنيا على وقوع الترتب فضلا عن إمكانه ليس كذلك. فافهم وتأمل جيدا. فخرج لحد الآن بنتيجة أن الترتب ماذا؟ محال. هذا هو الإشكال الأول. إشكاله الثاني، إشكاله الآخر على مسألة الترتب، قال ثم أنه لا أظن أن يلتزم القائل في القائل بالترتب، هذا بالترتب ما متعلق بالفعل يلتزم، لا متعلق بالقائل، متعلق ما يلتزم منه هذا بما، يعني يقول القائل بالترتب ما أظنه أن يلتزم بمن؟ بما هو لازم القول بالترتب. ما هو اللازم؟ قال بما هو لازم الترتب من الاستحقاق، متعلق الاستحقاق بعدين يجي لعقوبتين، من الاستحقاق في صورة لو خالف المكلف كلا الأمرين يستحق المن؟ يستحق لعقوبتين. أنا من الخال ذكرت فرضا، مو فرض الأول لم يشر إليه في المتن، أنه إذا قلتم عقاب واحد فهذا خلاف القاعدة، لأنه الآخون يدري أنه هم راح يقولوا لك عقابان، لأنه ما يريدون يخالفون المقتضى القاعدة. إذا هم يقولون بتكليفين، هنا أكو تكليفان، أكو خطابان، أكو يعني تعدد في التكليف، فإذا أكو تعدد في التكليف في صوت مخالفة تلك التكاليف يتعدد العقاب لو ما يتعدد، فهو يعلم هذا المقدار الآخون. فالسؤال يطرح إلى المن؟ إلهم، أنه إذا تقولون عقابان هذا ما رح ينسجم مع حكمة المولى. قال من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين، ليش؟ ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العابد. فالقول بالترتب ماذا يلزم؟ يلزم تعدد العقاب، واللازم باطل، وبطلان اللازم كاشف عن منه؟ عن بطلان الملزوم، وهو الترتب. الآن يؤيد إشكاله، يقول ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره السيد الميرزا الكبير الشيرازي رحمه الله، لا أستاذه في الأصول، قال ولذا كان سيدنا الأستاذ لا يلتزم به على ما هو ببالي. لا لا لا، يعني أكثر احتمالا أنه أستاذه في الفقه، لأنه شيخه في الأصول كان الشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ الأعظم في الفقه السيد الميرزا الشيرازي الكبير. ولذا كان سيدنا الأستاذ لا يلتزم به في من؟ لا يلتزم بتعدد العقوبة على ما هو ببالي وكنا نورد به، أي بتعدي هذا اللازم بتعدد العقاب نورد به على منه؟ على مسألة الترتب، على القائلين بالترتب. وكان السيد الأستاذ بصدد تصحيحه، ليش بصدد تصحيحه؟ لأنه يعلم بأن القول بالترتب راح يلزم ماذا؟ تعدد العقوبة، وتعدد العقوبة قبيح لا ينسجم مع حكمة المولى الحكيم. فقد ظهر هذه النتيجة النهائية، النتيجة النهائية من تلك الإشكالات الواردة على الترتب، فقد ظهر، فقد اتضح من تلك الإشكالات أنه لا وجه لصحة العبادة، يعني الصلاة في أول الوقت، مع مضادتها لما هو أهم منها كالإزالة في مثال البحث، لا وجه لصحة العبادة إلا منه، إلا ملاك الأمور، لا وجه لصحة العبادة من خلال منه، من خلال الترتب. ثم يستدرك من هذا الأخير أنه لا وجه إلا ملاك الأمر، يستدرك مطلبا. والحمد لله. بصدد تصحيح الترتب، لأنه